أنه تمت مناقشات بناءة مع مسؤولي الفاتيكان حول المفاوضات بين إيران وأمريكا، وكذلك قضية أسلحة الدمار الشامل وفتوى قائد الثورة الإسلامية بتحريم هذه الأسلحة. كما تم التطرق إلى الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة. نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا مكثفا على مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة تزامنا مع عمليات نسف لمبان سكنية. كما استهدف الطائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين. أما في وسط القطاع فقد استهدف القصف الإسرائيلي مخيم النصيرات حيث ارتقى شهيدان وعدد من الجرحى، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين بعد استهداف منزل في جنوب المخيم. في المقابل شهد جنوب القطاع غارات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في حي الأمل غربي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين. قالت حركة حماس إن قصف جيش الاحتلال الفاشي لمستودع الأدوية في مستشفى العودة بشمال قطاع غزة وإحراقه إمعان في استهداف القطاع الصحي وتدمير ما تبقى منه في إطار حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة. وأكدت حماس في بيان أن حكومة الاحتلال الفاشي تواصل مسار الانتهاك المريع للقانون أو القوانين الدولية والأعراف الإنسانية باستهدافها المباشر للمستشفيات والمنازل المأهولة، مستندة إلى غطاء سياسي وعسكري أمريكي وحالة عجز دولية مشينة. وطلبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي التحرك الفوري بخطوات تضمن وقف المجزرة المروعة في القطاع. رفض الأمين العام للأمم المتحدة المشاركة في أي خطة لا تحترم القانون والمبادئ الإنسانية في قطاع غزة. جاءت تصريحات أنطونيو غوتريش ردا على إعلان كيان الاحتلال أنه تعامل مع شركة أمريكية لتوزيع المساعدات في القطاع بدل ترك المهمة للوكالات الأممية المعنية. ودعا غوتريش إلى تسهيل إجراءات التفتيش في المعابر والعمل على توزيع المساعدات على سكان غزة، محذرا بأنه دون إدخال المساعدات إلى غزة فإن الكثير سيلقى حتفة. وذكر غوتريش الكيان الإسرائيلي بأن عليه التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، ويجب عليه معاملة المدنيين بإنسانية مع احترام كرامتهم. حول استشهاد المئات جوعا جراء نقص الغذاء والدواء في قطاع غزة نستمع إلى التقرير التالي.
غزة المحاصرة تشهد تساقط ضحايا الجوع والقصف المتواصل واحدا تلو الآخر. أحدث حصيلة لضحايا الجوع حسب ما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تشير إلى تسجيل نحو 330 حالة وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء، حصيلة سبقها تحذير وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان من أن حياة نحو 14,000 رضيع مهددة بالخطر إذا لم تصل المساعدات الإنسانية، خاصة بعد نفاذ 90% من المخزون الطبي في غزة.
لدينا معلومات تفيد بوفاة أكثر من 29 طفلا ورضيعا ومسنا بسبب الجوع.
المساعدات، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنها لم تصل إلى سكان غزة وأن معظمها ما زال عالقا عند معبر كرم أبو سالم.
أستطيع أن أثبت أنه لم يتلقى أي مدني أي شيء حتى الآن. في الواقع لا تزال معظم هذه الشاحنات في معبر كرم أبو سالم على الحدود حيث تخضع للتفتيش، لكنها لم تدخل غزة بعد.
وفيما يهدد الجوع آلاف الأشخاص بالموت، تواصل آلة الإبادة الإسرائيلية شن عدوانها على مختلف المناطق من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، متسببة باستشهاد وجرح وفقد العشرات بقصف المنازل والمخيمات ومحطة تحليل المياه في مخيم النصيرات، لتتأكد أن الموت عطشا يجب أن يحاصر الفلسطينيين، بينما تحاول طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية انتشال جثامين الشهداء وإنقاذ الجرحى والعالقين بإمكانيات يدوية محدودة. ومع تصعيد تل أبيب عدوانها وإجبارها السكان على النزوح للنجاة بأنفسهم في إطار مشروع تهجيرهم قصرا، سحب الكيان الإسرائيلي وفده المفاوض من الدوحة، والذي لم يكن وفدا رفيع المستوى بل ولم يكن لديه صلاحيات تخوله اتخاذ قرارات تتعلق بمفاوضات تبادل الأسرى أو إبرام صفقة جديدة، وإنما كان يتظاهر بالتفاوض.
عبرت هيئة عائلات الأسرى المحتجزين في غزة عن غضبها الشديد بشأن موقف رئيس جهاز الشباك الجديد ديفيد زيني من صفقة التبادل. وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن رئيس الشباك المعين رفض خلال اجتماعات مغلقة صفقة التبادل وإعادة الأسرى، واعتبر أن الحرب على غزة أبدية. وقالت هيئة عائلات الأسرى أن تصريحات زيني صادمة ومستهجنة ويجب إدانتها، ويتأتي من شخص سيكون هو من يقرر مصير الأسرى، مطالبة بتقديم توضيحات بشأن تصريحاته. وكان قرار نتنياهو تعيين زيني رأسا للشباك خلفا لرانين بار قد أجج خلافات حادة وقوبل بانتقادات واسعة، كما خرجت مظاهرات احتجاجا على القرار. أكدت مقررة في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن ما يحدث في قطاع غزة يرقى إلى مستوى تطهير عرقي وإبادة جماعية، ووصفت ساسكيسيا غوليت المجزرة التي تجري حاليا في القطاع بأنها مأساة هائلة، مشددة على أن العقاب الجماعي وتجريد الفلسطينيين من الطابع الإنساني يجب أن ينتهي على الفور. ولفتت إلى أنه من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تحترم القانون الإنساني الدولي الذي ينص على تقديم المساعدات الإنسانية من دون قيد وعوائق، وحضت الكيان الإسرائيلي مرة أخرى على وقف عمليات قتل شعب غزة على الفور، ودعت إلى التراجع فورا عن الخطى الرامية إلى طرد سكان غزة من القطاع. أعلنت الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا بموجب قانون قيصر لمدة 180 يوما لتسهيل الاستثمار والخدمات. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن العفاء من عقوبات قانون قيصر هو الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب بشأن العلاقة الجديدة مع سوريا، وأشار إلى أن عفاء سوريا من العقوبات سيسهل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار، بحيث يدعم جهود شعبها لبناء مستقبل أكثر إشراقا على حد قوله. كما لفت إلى أن ترامب يتوقع من سوريا اتخاذ خطوات سريعة في مجالات السياسة ذات الأولوية استجابة لتخفيف العقوبات. أصيب 12 شخصا على الأقل في هجوم بسكين في محطة هامبورغ، مدينة هامبورغ شمال ألمانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية. وأفادت الصحيفة بأن 3 من المصابين في حالة حرجة و3 آخرين أصيبوا بجروح خطيرة، مشيرة إلى أن دوافع الهجوم لم تتضح حتى الآن. إلى العناوين. عراقشي يؤكد أن احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين هو السبب في انعدام الأمن بالمنطقة. الاحتلال يشن غارات عنيفة على مختلف مناطق قطاع غزة وسقوط العديد من الشهداء والجرحى. غوتريش يرفض مشاركة الأمم المتحدة في أي خطة لا تحترم القانون والمبادئ الإنسانية في غزة. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب صباحكم بألف خير، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة، ابقوا معنا لنقدم لكم كل جديد ومفيد على مدار الساعة. عند الساعة 9:13 نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج العطار والآفاق المعرفية. إحجايوية أهلنا يأتيكم في الساعة 9:26، بعد ذلك تستمعون إلى برنامج الوصايا الخالدة. لآلئ ودرر يأتيكم في الساعة 9:47، في تمام الساعة 10 قسم الأخبار يقدم لي حضراتكم نشرة خبرية جديدة. يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان دنيا الشباب في الساعة 10:12. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماماً. أيها الأحبة، في الساعة 11:14 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار وعلى مدى 40 دقيقة. تلاوة عطرة للقرآن الكريم في الساعة 11:55 سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:01. شرح الآيات في الساعة 12:09. مستمعينا الكرام، شكرا لاختياركم لنا، في أمان الله. العطار
والآفاق المعرفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
مستمعينا الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته منه وبركات، وطيب الله أوقاتكم بذكره، ونحن نعود اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رحاب الآفاق المعرفية للشاعر العارف الكبير فريد الدين العطار. كونوا معنا.
أعزائنا الكرام، تركت كتابات العطار وأفكاره على مر التاريخ أثرها في مجال الفن والأدب في داخل إيران وخارجها، وتم إبداع الكثير من النصوص فيما يتعلق بآثاره عن طريق ترجمة مؤلفاته. وفضلاً عن المكانة المرموقة التي يتمتع بها العارف والشاعر والحكيم الإيراني فريد الدين العطار عند الناطقين بالفارسية، فقد حظي في العهود المختلفة باهتمام الفنانين والكتاب والمفكرين في داخل إيران وخارجها، واقتبس الكثيرون من آثاره. وقد عمد المستشرقون في أوروبا منذ أواخر القرن 18 الميلادي إلى دراسة آثار العطار وترجمتها، وقدموا صورة عنه إلى العالم الغربي وعن أفكار هذا الحكيم الإيراني الكبير.
ومن بين الأشخاص الذين أدوا دوراً كبيراً في تقديم العطار إلى العالم الغربي المستشرق الفرنسي سيليفستر دوساسي، والذي أصدر في النصف الثاني من القرن 18 تنقيحاً وترجمة لكتاب باند نامه أو كتاب المواعظ، وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام 1787، وصدر آخرها سنة 1819 في فرنسا. وصدرت الترجمة الثانية لكتاب باند نامه إلى اللاتينية عام 1835 في هلسنكي، وصدرت الترجمة لهذه المنظومة في 1871، وترجمتها الروسية في 1821.
أعزائنا الأفاضل، إن نظرة واحدة إلى أكداس المخطوطات والمطبوعات وترجمات وشروح كتاب باند نامي في الهند وتركيا وأوروبا لتدل على الازدهار الفريد من نوعه لهذه المنظومة في خارج إيران، كما تظهر أن هؤلاء المترجمين والشارحين لم يكن يعنيهم في الماضي البعيد نسبياً أصالة الكتاب وشخصية العطار العلمية والفنية بقدر ما كانوا يهتمون بمضمون هذا الكتاب.
ويبدو أن معظم الكتب ومؤلفيها لم تكن تخضع للنقد العلمي والتقييمات الدقيقة، وكان المضمون الأخلاقي لكتاب باند نامي هو الوحيد الذي كان يسترعي اهتمامهم، بحيث كان نص كتاب باند نامي ولفترة طويلة من الكتب التي تحظى بإقبال واسع في الهند وتركيا بسبب أسلوبه البسيط ومضمونه الأخلاقي. وبالطبع فقد ثبت اليوم أن هذا الكتاب ليس للعطار، ولكن الاعتقاد بأن العطار هو مؤلفه أدى خلال سنين طويلة إلى تعرف شعوب العالم على هذا الشاعر والحكيم الإيراني.
وقد ترك الانتشار الواسع لأعمال سيلفستر دوساسي أكبر الأثر في تعريف الغرب بكتاب منطق الطير، ونشر أقساما من هذه المنظومة إلى جانب نماذج من أشعار مولانا جلال الدين وسعدي وحافظ الشيرازيين وجامي. وبعد جيل تناول تلميذه البارز جوزيف إليدور غارسن دوساسي العطار ومنطق الطير بأشكال وأساليب مختلفة. ورغم أنه كان متخصصاً في اللغتين الهندية والأردية، إلا أنه كان يميل إلى اللغة الفارسية إلى حد كبير، ونشر في سنة 1856 ترجمة بالنثر الفرنسي لقصة الشيخ صنعان.
إن اهتمام الغرب بقصة الشيخ صنعان، وفضلاً عن جاذبيتها باعتبارها شرحاً للحب الأرضي والمادي في مقابل الحب المعنوي والملكوتي، من المحتمل جداً أن يكون بسبب الحضور الكبير نسبياً للعنصر المسيحي في هذه القصة الجذابة، فقصة الحب الطاغي الذي استولى على قلب زاهد مسلم يدعى صنعان لفتاة شابة مسيحية أدى على الأرجح إلى أن يتعرف المشاركون لتلك الفتاة في الدين على قصة الشيخ بشكل مضاعف.
أعزائنا المستمعين، يعتبر لويس أراغون من أكبر شعراء فرنسا في القرن العشرين، وقد ابتلي هو نفسه بحب آسر وعمد على أثر ذلك إلى نظم أشعار حافلة بالمضامين العرفانية والغرامية.
وقد اقتبس في أحد دواوينه بعض المضامين على لسان الطيور، ووصف طائراً مجهولاً كان يحمل خصوصيات معشوقه، وبدأ السير في طريق يوصله إلى معشوقه هذا، حيث يعبر عن ذلك بقوله:
مندرین جا به زبان مرغان عشق سخن میگویم، مرغانی که راه سفری دراز را در پیش دارند، تا آسمان را قیچی وار ببرند، ابرها را بشکافند و پروازشان بسان تیغی دامن آسمان را بدرد. من به زبان مرغان سخن میگویم.
انا اتحدث هنا عن لسان طيور الحب، طيور امامها طريق سفر طويل كي تقص السماء كما المقص وتشق الغيوم ويمزق طيرانها حضن السماء كسيف قاطع. أنا أتحدث بلسان الطيور.
أعزائنا الأفاضل، والصورة التي يقدمها أراغون عن المرآة ويجب أن تنقل إلى الأرض المجهولة، ما هي إلا مرآة منطق الطير؟ حينما تنجح الطيور الثلاثون أخيراً في بلوغ قمة جبل قاف. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم العطار والآفاق المعرفية. شكرا على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
في أمان الله وحفظه.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. إرادة الله وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار. إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومن جال كل ساري. مأوى ومن جال كل ساري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. أقدار ربي يرسمنا رسما في الأرض، عمري أنسا وهما، يوما سعيدا حلوا ويوما. والله في الحالتين جاري، والله في الحالتين جاري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. أعيش عمري القصير هديا كما يريد الإله أحيا، إلى جنان الخلود سعيا، لمستقر بها وداري، لمستقر بها وداري. إرادة الله لا قراري، وحكمة الله لا اختياري. أتت بروحي يوحي إلى وجود تريد في ساحة اختباري تريد في ساحة اختباري تريد في ساحة اختباري.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاثي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز ببركة حزب البعث العفلقي. عاش العراقيين الديمقراطية والنظام الجمهوري من سنة 63 بصالة موسيقية وداخل مؤسسة إعلامية، وحتى يكون المشهد قوي وخالد بالتاريخ وما ينساه الشعب، حمسوها لهالديمقراطية بشوية بارود وريحة الدم. ما دوخكم وياي، أقصد ذاك اليوم المشؤوم اللي حوطوا بيه القتلة الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم وعدموه هو واثنين من رفاقه بقاعة الموسيقى بإذاعة بغداد. من ذاك اليوم بدت عدنا بالعراق الديمقراطية الطريقة البعثية، يعني لو تصوت للحزب والثورة لو الإعدام، والجمهورية مجرد عنوان يتقشبر به الشعب ويشتغل عليه كم إعلامي مرتزق، لأن أصل فكرة الحكم بالعقل البعثي جاية من فكرة الحكم للغالب بالسيف، يعني بلغة اليوم الحكم لينزل للشارع عالدبابة ويسيطر على وزارة الدفاع والداخلية والإذاعة والتلفزيون، والشعب غصبا ما عليه يصفق ويهوس ويهتف
بالروح بالدم نفديك يا زعيم.
ها، هذا هو الدور الوحيد المريود من الشعب بالديمقراطية البعثية. وبالتسعة وسبعين الديمقراطية البعثية بمقتضى الإملاءات اللي وصلت من القطار الإنجلو أمريكي انتقلت إلى مرحلة جديدة.
بس كل واحد يقف بوجه الثورة يصير ألف، يصير ألفين، ثلاثة آلاف، عشر آلاف، أقصقص رؤوسه بدون ما يرجف، ما ترجف شعرة واحدة.
حزب وثورة انفصل على طول وعرض، السيد المهيب الركن القاعد الضرورة الماكو غيره صديم التكريتي، واللي يحكي ذبح وقصروس وثرامة لحم وحواض تيزاب ومقابر جماعية، كل هاي هو خطية قلبه يحس بالألم عن نملة، الله عن نملة إذا داسها بالخطأ.
وعندي قلب بلا مبالغة، إذا نملة خطأ ندوسها أحس بالألم يدق في قلبي علي.
رحمة على موتاك عادل إمام من علقيت.
يا شعب لقد قمنا بالثورة من أجلكم وفي سبيلكم.
من بعد 2003 وسقوط حكم البعث، أيتام البعث صار شغلهم غير شكيل. صارت الغلبة للغالب مو بالسيف، بالفلوس، بالدولار وبالفساد. الغالب هو اللي يبوق أكثر واللي ينهب أكثر حتى يورق أكثر. ومو مهم شنو سابقته وشأنه الاجتماعي، عسى يكون قشقشي مهرب طليان حش السامع. المهم عند المليارات ويورق. هسه والله صديم صحيح كان مجرم وسفاح وكاتله هوس العظمة ودكتاتور، بس هم كان قاري لكلمتين بالقاهرة. شو هسه أيتام البعث المتغلغلين بالعملية السياسية، شو كل شي ماكو، الله وكيل كل شي ماكو بس الفلوس. وحتى يحقق الغلبة بالفلوس يبوق حتى من أهله وناسه وعشيرته، يبوق حتى فلوس مساعدات الدول العربية المحافظاته والمهجرين منها. ولو طقت الطقة شيلها الأربيل وللإمارات والتركية. هسه المقروض صديم كان يحفظ الظاهر، يلبس عسكري ويثور لشم طلقة بالهواء، وتاليها من تفت الأمريكان حفر للنقرة وختل بيها. هذول حتى ما بيهم يحفظون الظاهر شريدة من أول طلقة، حتى الغزال ما يلحقه. وترى ذولا المقاريد مجرد ورقة كلينسة وتنذب بسطة الزبل بس ينتهي دورها. ذولا لو استلموها بالعراق بعدين لازم يسلموها الواحد مثل الجولاني، إرهابي قاتل يلبسوا قاط ورباط. المخطط الصهيو أمريكي هو أن يتحول العراق إلى سوريا ثانية. إذا ما يقدرون يسووها بقوة السلاح بسبب وجود الحشد والتكلفة الباهظة جدا إلهم، فيسووها بغير طريقة، وأهم طريقة وأحسن طريقة هي الانتخابات وصعود الوجوه المشبوهة والمتهمة بأكبر ملفات الفساد والإرهاب للبرلمان العراقي والاستحواذ على مقاعده. مشروع تفكيك العراق وتقسيمه إلى لقم صغار صغار للإسرائيلي على الطريقة السورية لابد أن يمشي، والأمريكي ما يتنازل عن هالمشروع أبدا، بس راح يطبخ الطبخة على نار هادئة جدا جدا. وأفضل نار هادئة لهالطبخة هي صعود أيتام البعث السدة الحكم من خلال صناديق الاقتراع والانتخابات. فيا أبوي الأمريكي والبعثي والصهيوني حاسبين ألف حساب للانتخابات العراقية القادمة. فيا أهل الغيرة والنخوة على وطنكم وشعبكم وناسكم وخيرات بلدكم، لا تفرطون بنعمتكم ولا يغلبكم البعث العميل المستعد أن يبيع شرفه وناموسه وكل كرامته للأمريكي والإسرائيلي حتى بس يحكم. لا تخلوه يغلبكم بالاهتمام بالانتخابات القادمة. الانتخابات القادمة هي من أخطر الانتخابات وراح تقام بأخطر الظروف، وواجب الحضور المليوني بيها هو من أوجب الواجبات. إذا أنت ما تحضر البعث أكيد راح يحضر، تتراجع خطوة هو راح يتقدم 100 خطوة، هو يدق اصبعتين وياها. فارحموا أبناءكم وارحموا أجيالكم، ولا تخلوهم يرجعون إلى أيام الذبح وأحواض التيزاب والمقابر الجماعية لا سمح الله. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان العينين من الرأس، فإن الجسد لا يهتدي إلا بالرأس، ولا يهتدي الرأس إلا بالعينين. وصية كريمة وجميلة ومهمة من وصايا نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، النبي مهتم لمصيرنا. النبي يتأسف ويتأسى حتى على الكافرين. القرآن يقول: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مهتدين. النبي يتحسر حتى على أولئك الجفاة الغلاظ لأنهم لم يهتدوا، فكيف لا يهتم بمصير أمته التي آمنت به؟ مستحيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهتم بنا، يريد نجاتنا، يريد يبين لنا كل الضمانات اللي تخلصنا من العذاب، تخلصنا من الهلاك، وتنجينا من الضلال. ومن جملة أهم تلك الضمانات اللي تركها إن النبي صلى الله عليه وآله وأكد عليها مرارا وتكرارا: أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. دائما يصيح بالناس بأحاديث متعددة، بصياغات متعددة: أيها الناس، أهل بيتي، إذا تردون النجاة أهل بيتي، إذا تردون الخلاص التزموا أهل بيتي، لا تأخروهم عن مراتبهم، لا تأخروهم عن مكانتهم اللائقة بهم، لا تجعلوهم أذناب وتقدموا غيرهم، تجعلوهم رؤوس. لأن الأمة في فترة من فتراتها وفي الكثير من الفترات أخرت الرؤوس فجعلتهم أذنابا، وقدمت الأذناب فجعلتهم رؤوسا. النبي يقولها للأمة: لا تتخبطين في مسيرك وفي منهجك، انظري من هو الرأس ومن هو الذنب. أهل البيت خلوهم فيكم، انزلوهم منكم مكان الرأس من الجسد. اجعلوا أهل بيتي منكم مكان الرأس من الجسد، ومكان العينين من الرأس. يعني إذا أهم في الإنسان رأسه، إذا طار رأس الإنسان خلاص الإنسان صار جثة هامدة، والرأس لا يهتدي إلا بالعينين، فأنتم خلوا أهل بيتي، احتبروا الأمة جسد. احنا نقول الأمة جسد واحد، مو هكذا؟ إذا اشتكى منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، يشبه الأمة بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يقول هذا الجسد الإسلامي أهل بيتي خلوهم بمنزلة الرأس من هذا الجسد، وبمنزلة العينين من الرأس، لأنه كما أنت لا تهتدي إلا برأسك، ورأسك لا يهتدي إلا بعينيك، فأنتم لا يمكن أن تهتدوا إلا بأهل بيتي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم خلوهم يقودونكم، هم يكشفوا لكم الحقائق، كما أن أبصاركم هي اللي تكشف لكم الحقائق وتبين لكم الأمور. والحمد لله رب العالمين.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
في الناس.
تسير شؤون الحياة أحياناً خارج المنطقيات ومعطيات العقل، فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلاً، كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال؟ وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة؟ يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله. وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
قيل إن موت 1000 من العليا خير من ارتفاع 1 من السفلة. قال أحد الشعراء:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وما لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. في حسن الأدب.
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، وكأن الأنبياء ربته. إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له. ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي، وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبة أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. السيادة.
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من هو السيد؟ فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
لقيس ابن عاصم.
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا.
وقيل الرجال ثلاثة: سابق ولاحق وماحق. فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
أوتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
دعا بعض الظرفاء قوما فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. آطف وارحم في قراني، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. آقف وارحم في إقرار فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في إقرار فأنا عبدك أنت الباب.
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أبدأها بالعناوين. عراقش يؤكد أن احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين هو السبب في انعدام الأمن بالمنطقة. الاحتلال يشن غارات عنيفة على مختلف مناطق قطاع غزة وسقوط العديد من الشهداء والجرحى. غوتريش يرفض مشاركة الأمم المتحدة في أي خطة لا تحترم القانون والمبادئ الإنسانية في غزة. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني أن احتلال فلسطين والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تمثل الجذور الأساسية لانعدام الأمن في منطقة غرب آسيا. جاء ذلك خلال لقاء عباس عراقشي مع رئيس الوزراء ووزير خارجية الفاتيكان بعد انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا